يشترط في الحيض البلوغ، فلا يكون الدم الذي تراه المرأة قبل البلوغ حيضا. الشرط الثاني، وكذا المرأة بعد اليأس، فالدم الذي تراه بعد اليأس ليس بحيض. متى تيأس المرأة؟ إذا كانت المرأة عامية تيأس بإكمال 50 سنة، وإذا كانت المرأة قرشية سيدة فكثير من العلماء يقول لا تيأس إلا بعد 60 سنة، فيفرق علماء بين القرشية يعني السيدة وغير القرشية. ما في فرق انقطع سنة ورجع، ما في فرق. المهم الدم الذي تراه القرشية، عند جماعة من العلماء أن القرشية الذي تراه إلى 60 سنة كانها ب30 سنة، يعني إذا كان بصفات الحيض أو أيام العادة فهو حيض. السيد رحمة الله عليه يقول هذا التفريق بين القرشية وغير القرشية غير واضح، غير واضح عندي تفريق بين القرشية وغير القرشية، يعني لازم نساوي بينهم. كيف نساوي؟ قال اما نقول الجميع تيأس 50 سنة او الجميع تيأس 60 سنة، لكن ما في قطعا فيحتاط. الاحتياط كيف؟ يقول اذا لم تبلغ المرأة 50 سنة حيض، لكن إذا بلغت 50 سنة إلى إذا أكملت 60 ما يجيها حيض، لكن هل 10 سنين بين 50 و60 إذا رأت دم وكان بصفات الحيض أو في زمان العادة، فالأحوط وجوبا أن تجمع فيه بين تروك الحائض، لا تدخل المساجد ولا تمس القرآن ولا يطأها زوجها، وأعمال المستحاضة يعني تختبر نفسها من أي قسم من أقسام المستحاضة الثلاث، كثيرة أو متوسطة أو صغيرة، وتعمل بوظيفتها تصلي وتصوم. فإذا بين 50 إلى 60 في القرشية وغير القرشية تجمع المرأة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة على الأحوط وجوبا عند المرحوم السيد أبو القاسم، وكذلك الجمع على الأحوط وجوبا عند السيد محمد الروحاني، وأما عند السيد علي السيستاني فالجمع على الأحوط استحبابا، بمعنى أن المرأة إذا بلغت 50 سنة يأست، فالدم الذي بعد 50 ما هو حيض، قرشية أو غير قرشية. نعم أحوط استحبابان بين 50 و60 إذا رأت دما بصفات الحيض أو كان في أيام العادة، أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. ولهذا قال وكذا المرأة بعد اليأس، وتحقق اليأس ببلوغ 50 سنة في غير القرشية على المشهور بين العلماء، ولكن الأحوط وجوبا عند السيد أبو القاسم السيد الروحاني واستحبابا عند السيد السستاني، ولكن الأحوط في القرشية وغير القرشية الجمع بين تروك الحائض، لا تدخل المسجد ولا تلمس القرآن ولا يطأها زوجها ولا تطلق، وأفعال المستحاضة تختبر نفسها من أي قسم من الأقسام الثلاثة كبرى وسطى صغرى وتصلي وتصوم بعد بلوغها 50 وقبل بلوغها 60 هالعشر السنوات إذا كان الدم بصفات الحيض أو أنها رأته أيام عادتها رأت الدم أيام العادة. مسألة يأس المرأة هل يتحقق ببلوغ 50 سنة أو ببلوغ 60 سنة نحتاج في موردين. المورد الأول هذا الحيض، إذا المرأة بعد اليأس دمها لا يكون حيضا. المورد الثاني في باب الطلاق، إذا مرأة طلقت إن كانت يائس فليس عليها عدة، يطلقها هذا وفي نفس المجلس اللي طلقها فيه يعقد عليها واحد ثاني ويدخل عليها ما عليه. يعني إذا كانت المرأة يائس ما عليها عدة طلاق، لكن عليها عدة وفاة. يعني لو واحد توفى عن زوجته وزوجته بـ70 سنة تعتد 4 أشهر و10 أيام، فعدة الوفاة ما في فرق بين اليائس وغير اليائس. لكن عدة الطلاق اليائس ما عليها عدة. 3 نساء إذا طلقن ليس عليهن عدة. المرأة الأولى إذا طلقت قبل البلوغ، واحد عقد على واحدة بـ8 سنين وطلقها قبل البلوغ، عليها عدة؟ لا، يعقد عليها الثاني ويزوجها ما عليها عدة. الثانية المطلقة قبل الدخول، يعني فرضها بـ20 سنة عقد عليها قبل ما يدخل طلقها، هذه ما عليها عدة. الثالثة المرأة بعد اليأس إذا بلغت 50 سنة يأست، مهم، فليس عليها عدة طلاق. نعم في الوفاة عليها عدة لكن في الطلاق ما عليها. فنحتاج نعرف متى تيأس المرأة حتى نعرف متى يصير عليها عدة ومتى ما يصير عليها عدة. فإحنا نحتاج إذن إلى بيان المرأة اليائس في موردين، في مورد الحيض وفي مورد الطلاق. زين، متى تيأس المرأة؟ من العلماء من يقول المرأة تيأس بـ50 سنة سيدة كانت وغير سيدة. من العلماء من يرى أن المرأة تيأس بـ60 سنة سيدة وغير السيدة. ومن العلماء من يفرق يقول غير السيدة بـ50 تيأس والسيدة لا تيأس إلا بـ60 سنة سيدة يعني قرشية. والغريب في هالمسألة أن بعض العلماء يفرق بين الحيض وبين باب العدة، يقول بالنسبة للحيض اليأس 50 سنة بالنسبة للعدة اليأس 60 سنة. بل لربما عالم واحد يختلف رأيه لما يجي يكتب كتابه في مسألة الحيض يقول المرأة تيأس بـ50 سنة في الحيض وفي العدة، وإذا راح إلى باب العداد باب الطلاق قال المرأة تيأس إلى 60 سنة في الحيض وفي العدة سواء. غلط، يتغير رأيه لأن الأدلة جدا صعبة في المسألة. فلما صعوبة الأدلة بس يمشي شوي شوفه يتغير رأيه، لأنه يوسوس هو نايم ويفكر في المسألة وهو يحلم بها وهو يمشي بها وياكل بها وهو يسبح بها، فمن كثرة وسوسته في المسألة يتغير رأيه. فكثير من العلماء لهم رأيين في كتاب واحد، كالمحقق الحلي رحمة الله عليه في كتاب الشرائع في الحيض شيء وفي العداد شيء آخر. زين، القرشية أو السيدة من هي؟ السيدة أو القرشية نستعملها استعمالين. استعمال نقول هاشمي، متى نقول هاشمي؟ في باب الخمس. الخمس يقسم 6 أقسام، قسم لله، قسم للرسول، وقسم في سبيل الله. هذا القسمة الثلاثة يكون حق الإمام نسميها الآن إحنا. قسم الثاني ثلاثة أقسام: لفقراء السادة ولأيتام السادة ولأبناء السبيل من السادة. هذا نسميه سهم السادة. السادة منهم في باب الخمس؟ السادة في باب الخمس الهاشمي، يعني الذي ينتسب إلى هاشم محمد صلى الله عليه وآله ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فهاشم جد عبد الله، جد أبو طالب، هاشم أبو عبد المطلب. فكل من ولده هاشم فهو هاشمي، وحينئذ يستحق الخمس، حتى أولاد أبو لهب هاشمي. قوية. حتى سادة بني العباس هاشميين، حتى سادة بني العباس أولاد العباس بن عبد المطلب هاشميين. عبد المطلب عنده 10 أولاد، كل أولادهم هاشميين، وأخوة عبد المطلب بعد المطلب، أخو عبد المطلب، إن عبد المطلب اسمه شيبة، لكن كانت أمه من المدينة وماتت أمه وبقى في المدينة، وراح أخوه المطلب المدينة وجابه معاه، فسموه الناس عبد المطلب، ولا المطلب أخوه. فالمطلب عنده أولاد، وهذا شيبة عنده أولاد، اثنين من المطلب وشيبة أولاد هاشم. فكل من هم أولاد المطلب أو أولاد عبد المطلب كلهم هذولا يدخلون في باب الخمس. ونستعمل الهاشمي في باب الصلاة، متى؟ إذا تساوى أئمة الجماعة. هذه العبارة الموجودة في الفقه: إذا تشاح أئمة الجماعة. إيش معنى تشاح؟ الناس تفسر تشاح يعني كل واحد يبغى يقدم روحه. لا، مو معنى تشاح كل واحد يبغى يقدم روحه، لا، تشاح بمعنى حضور شخصين والصفات اللي في الاثنين واحدة، اثنينهم علمهم واحد، اثنينهم عمرهم واحد، اثنينهم كذا، اثنينهم كذا. فأول شيء ننتخب، نصوت المأمومين، نقول لهم تبغوا منه إمام؟ دولة صفاتهم واحدة، متساوين في كل الصفات، تبغوا من؟ إذا المأمومين اتفقوا قالوا نبغى فلان، خلاص اللي عينه المأمومين يتعين. إذا المأمومين قالوا واختلفوا، ناس قالوا نبغى هذا وناس قالوا نبغى هذا، نقوم نشوف السيد نقدمه على غير السيد. السيد منه الهاشمي، عنصرية، هذا مو عنصرية؟ لا زين عنصرية. هذا نستعمل إذا الهاشم باب إمامة الجماعة، ونستعمل الهاشمي في باب أو القرشي يعني السيدة في باب الحيض. نقول المرأة السيدة يعيسها إلى 60، المرأة غير السيدة يعيسها إلى 50، أو نقول قرشية. من هي القرشية؟ قيل في القرشية عند العلماء ثلاث آراء. رأي يقول لك القرشية أولاد قصي. من هو قصي؟ أبو هاشم، هذا هاشم أبوه اسمه قصي، يعني قصي جد النبي، جد النبي منه عبد المطلب، جد عبد المطلب قصي، عبد المطلب ابن هاشم ابن قصي، فيكون قصي جد عبد المطلب. هذا عند العلماء يسموه قريش، هذا رأيها، رأي من العلماء يقول هذا قصي اسمه قريش، فكل منهم من أولاده وأولاد أولاده هذا كلهم قريش. هذا رأي، لكن هذا الرأي ضعيف، ما هو صحيح. الرأي الثاني يقول قريش فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، هذا هو قريش، اسمه قريش، اسمه قريش، اسمه النضر وبدعته قريش. فكل اولاد سهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، كل اولاد سهر هذولا قريش. هذا رأي عند كثير من العلماء ورأي محترم ايضا. الرأي الثالث ان قريش جد سهر هذا، لان سهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، النضر هذا جد سهر هذا قريش، وهذا اصح الاراء. الرأي الاصح والاقوى ان قريش والنضر ابن كنانة، وكل من ولده النضر فهو قرشي. فاذا الامر دائر في الواقع بين نسمي قريش فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة او جده النضر ابن كنانة. طبعا اذا كان النضر قبائل قريش تصير اكثر من اذا كان فهر ابن مالك، لان كل ما تأخر الجد صار يجمع قبائل اكثر. قصي اقل بعد منهم، قصي ضعيف، هذا مو قريش، لا اللي يقول قصي قريش هذا ضعيف، دار بين الاثنين. لكن اللي يهون المسألة ان الان القبائل اللي تنتمي لقريش مي معروفة كلها، فتقريبا لا يوجد من ينتسب الى النضر ابن كنانة، بل لم نعلم وجود من ينتسب الى فهر ابن مالك غير الهاشميين، ولا نعلم من القرشيين الان الا الهاشميين، يعني من ينتسب الى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله، ولا نعلم من الهاشميين الا الطالبيين اولاد عبد المطلب، ولا نعلم من اولاد عبد المطلب الا من هم من اولاد ابي طالب، ولا نعلم من اولاد ابي طالب الا من هم من اولاد علي بن ابي طالب، ولا نعلم من اولاد علي بن ابي طالب الا اولاد فاطمة الزهراء. الان ما نعرف قرشي الا من ولدته فاطمة الزهراء، غيرهم اولاد ابو طالب اولاد الامام علي من غير الزهراء ورثوا العباس، عند ارث عند اولاد واحفاد احفاد، حتى من احفاد احفاد العباس ابن علي شهيد كربلاء القائل في رساء جده العباس: احق الناس ان يبكى عليه فتى ابكى الحسين بكربلاء اخوه وابن والده علي ابي الفضل المدرج بالدماء. هذا لأحد أحفاد العباس، العباس جد جده، هذا قائل الشعر، هذا العباس جد جده، لكن حين ما نعرف أحد ينتمي إلى العباس. وكذلك محمد بن الحنفية صار له عقب وصار منهم الأكابر ومنهم الأعلام العلماء الكبار، وكثير من علماء المعتزلة من أحفاد محمد بن الحنفية، لكن الآن لا نعرف أنسابه. فحينئذ لا نعرف من أولاد علي بن أبي طالب إلا أولاد الزهرة، وأما أولاد أخوة علي بن أبي طالب أولاد العبا عقيل أو طالب أو أولاد جعفر فلا نعرف منهم أحد، وأما أولاد أخوة أبو طالب أخوة أبو طالب عقيل أخو أبو طالب والعباس أخو أبي طالب لا نعرف من نسل عقيل احد، ومن نسل العباس طبعا العباسيين دولة اللي صاروا ملوك كلهم من نسله، لكن الحين ما نعرف واحد من نسل العباس، لو نعرف احد هاشمي ما نعرف احد. فاذا الناس تقول سادة بني العباس هذا ملا مو سادة بني العباس، لا يعرف سيد ينتمي الى بني العباس ابدا. ووراءهم اولاد عبد المطلب غير أولاد أبو طالب هم ما نعرف، أولاد الحارث وأولاد مادري من أولاد مادري ما نعرفهم، وأولاد هاشم من غير عبد المطلب هم ما نعرف، وأولاد قصي من غير هاشم هم ما نعرف، وهكذا. فلا نعرف الآن من الهاشميين إلا أولاد علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء خاصة، يعني بس أولاد فاطمة الزهراء هذا اللي نعرفهم الآن. ففي باب صلاة الجماعة وباب الحيض وباب الخمس ما عدنا إلا هذه المسألة، مسألة أولاد فاطمة الزهراء. ثم هل المسألة تشمل أولاد فاطمة الزهراء من طرف الذكور فقط، ولدها ولد ولدها ولد ولدها ولد ولدها وهكذا، أو حتى من طرف الإناث، يعني بيتها وبنات بيتها بنات بيت ولدها وهكذا؟ يذهب جماعة من علماء الشيعة أن الحكم شامل للذكر والأنثى، يعني لابن الذكر وابن الأنثى، لابن الذكر وابن الأنثى، ومنهم السيد المرتضى رحمة الله عليه، ومنهم شيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه، وجماعة آخرين. ولكن الصحيح المشهور عند العلماء أن الحكم ينطبق على أبناء الذكور خاصة، ولا ينطبق على أبناء الإناث أبدا، أبناء الذكور خاصة. إذن أبناء فاطمة وأبناء أبنائهم وبنات أبنائهم، لكن مو بأولاد بناتهم، لا، أولاد بناتهم بنات بناتهم ما ينطبق عليهم الحكم. يعني من ينتمي إلى فاطمة الزهراء عليها السلام بطريق الذكر لا بطريق الأنثى، هذا يسميه هاشم، وهذا المعلوم. فإذا قرشي مفهوم أعم، لكن ما إلى وجود، وجوده ضيق جدا. مسألة، هل يجتمع الحيض مع الحمل أو لا يجتمع؟ المشهور عند النساء أن الحيض لا يجتمع مع الحمل، بل كاد يكون إجماعا منهن. النسوان سيدة تقول رأى الدم، تقول لها أيام العادة، تقول أقول لك حامل، أيام العادة حامل، خير إن شاء الله بلا حمل، خير إن شاء الله بلا حمل، حتى لو أيام العادة يصير حيض، يصير حيض، أي عفوا، حتى لو أيام الحمل يصير حيض، حامل حامل في أي شهر؟ في أي شهر؟ أساها في التاسع، أساها في السابع، أساها في الخامس، أساها في الرابع، أساها في الأول، ما تفضل.
أنا أعرف واحدة
لا تفضل، عيب عيب. زين؟ فإذا الحمل والحيض يجتمعان، الحمل والحيض يجتمعان بالتمام والكمال، ولا فرق بين الحامل وغير الحامل أبد. إذا رأت الحامل الدم، إن كان في أيام العادة حكمة كذا، إن كان بصفات الحيض حكمة كذا، مثل ما أنها حايل، ما هي حامل وحامل كل واحد، ولا خلاف إلا في مسألة واحدة. شنو هذه المسألة؟ إذا جاءت وقت عادة الحامل، فرض الحامل كانت عندها او قبل الحمل مثلا، فرض او في وقت الحمل عندها عادة وقتية، فرض يوم واحد في الشهر يجيها الدم، هالمرة ما جاها يوم واحد في الشهر، جاها يوم 21، مضى كم يوم؟ 20 يوم. بعد 20 يوم من بداية العادة رأت الدم بصفات الحيض، رأت الدم بصفات الحيض بعد 20 يوم من بداية العادة وهي حامل، هذه تجمع في هذا الدم بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، تجمع بين تروك الحائض، لا تدخل المسجد ولا تلمس القرآن ولا يطأها زوجها ولا تطلق. ليش ما تطلق؟ الحامل تطلق وهو حائض، شوف لاحظ، الحامل نقول حائض، حائض وطلاقها صحيح، اي ما عليه، ان مي حامل لا يصح الطلاق وقت الحائض، لا، مرأة هي حائض تروح تطلقها طلاق باطل، الا اذا كانت حامل، اذا كانت حامل حتى لو حائض طلاقها صحيح. رواية موجودة، نص رواية موجودة، الحامل حب لا كالحائل إلا الرواية هالشكل إلا إذا رأت الدم بعد بداية العادة بعشرين يوم وكان بصفات الحيض فإنها تجمع فيه بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. رواية خلص صام الفقيه بها مو أول الحمل لازم حامل هي في الرابع الحين قبل الحام مثلا عادتها يجيها ويوم واحد في الشهر حملت أربعة أشهر ما جاها دم يوم عشرين في الشهر الرابع من حملها جاها دم ماش يقول تجمع في بين تروك الحائض وأعمال مستحاضة لو جاها في أول الشهر حتى لو هي في الشهر الرابع من الحمل كل واحد يصير حيض ما دام في زمان العادة أو بصفات الحيض فإنه يكون حيض إلا في هالصورة عليها الجمع بين تروك الحيض وأعمال المستحاضة. زين هل يجتمع الحيض مع الإرضاع؟ مرأة ترضع وأيضا هي حائض؟ جواب نعم تجتمع الحيض مع الحامل لا بأس فيه. فإذا الحيض يجتمع مع الحامل والحيض يجتمع مع المرضع بل المرضعة. شو الفرق بين المرضع وبين المرضعة؟ مرضع ما فيه ت ومرضعة فيها ت مرضعتان ومرضع وش الفرق؟ الفرق ان المرضعة بالت اللي حاملة ولدها وتعطيه الديس وقاعد يمص هذه بالت مرضعتان. والمرضع اللي عندها ولد ترضع لكن فرض الحين هي مشغولة تطبخ كذا ولدها نايم يقول عنها مرضع هذه مرضع بدون ت مرضع بدون ت. اما اذا قاعدة ماخذة ولدها وعاطت النفاد تسقيه حليب وتسقيه حنان تسقيه الاثنين سوا هذه نقول لها مرضعتان بالت. على العموم مرضعة او مرضع ايضا حائض او كانت لا حامل ولا ترضع حائل كالجد في البيت. الرواية تقول المرأة التي لا تلد كالجد في زاوية البيت ما بها فائدة أبدا. لا يمكن فيها فائدة يمكن اكو اسباب تمنع حمل الحام يمكن كلها خير وبركة وليس كلها خير وبركة لا هيك بلع بلع هذه بالت بلع يعني لما تولد هذه بلع خير ان شاء الله. ممكن المرأة تكون غير ولد ومع ذلك أفضل من ولد. الثواب مو منحصر في جهة الله سبحانه وتعالى فتح للإنسان ما شاء الله من طرق الثواب. الله أعطى الإنسان تكافؤ فرص. يعني شلون تكافؤ فرص؟ يعني أنت غني تقدر تكسب حسنات بأموالك. أنا فقير ما عندي أموال لازم عندي شيء أكسب بحسنات. انت عندك منطق عندك جاه بين الناس تكسب ثواب بإصلاح بين الناس. انا ما اقدر اصلح بين الناس. انت عندك طريق اخر تكسب بثواب. هل معنى ذلك الله يسد عليه كل الطرق؟ الله ما يسد عليه طرق. لازم يعطيني فرصة. مثل شوف الاعمال واحد عنده قدرة يكسب اموال يلعب بالكورة يكسب الكورة يكسب ملايين. واحد عنده قدرة يكسب أموال لأنه يرسم رسام. واحد يكسب أموال لأنه شاعر. واحد معوق لا عين ولا رجول ولا عيون ولا شيء ويكسب أموال ما عنده طريق له. ما عنده طريق. في ناس ما عندهم لا عيادي ولا رجايل وعندهم فن غريب عجيب. طرحوا في التلفزيون مرة في الجمهورية في إيران طرحوا مرأة ما فيها عيادي ما فيها عيادي تشرب وتاكل وتحيش وتخط وترسم وتفنن كلها برجائلها. يعني طرحوا عليها برنامج كامل عجيب غريب شكلها وكيف تاخذ استكانة الشاي وكيف تصب شاي برجولها وكيف اذا مسكت القلم وخطت او رسمت او حاشت حياشة نسيج غريب عجيب فن فائق وسريعة بعد. شفت انت هذا شافها يطلع تلفزيون يا اوه زين ايه فالله سبحانه وتعالى يفتح لعباده جهات الخير. فافرض ما نال الانسان من جهة يعني يقطع الامل سدد عليه كل شيء يعني, وربما يكسب ثواب اعلى واعلى واعلى واعلى. لربما يكون المنع من جهة حافز على الانسان يبحث عن جهات اخرى. هذا حافز بعد, اذا شفت روحي ما عندي جهة اروح ادور فاعثر على جهات احسن. فتكافؤ الفرص قانون شرعي. كلامي طبعا. الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانة, يقول حتى لو ظهر الحمل وبانت كرشة المرأة مع ذلك الحيض يمكن, لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما إذا كان واجدا للصفات. وصلى على محمد وآله أعلى الصلوات.
يجعله شعره.